من ان كانت الصور من الكهف المحرمه كالصغار والمتعه كما جاء في الاسلام كما بين الدين الحنيف. وسمعت الشيخ مذكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع ثلاث مرات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم الصفاح وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ. أما النكاح الشرعي الذي هو ضد الصفاح وهو النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان والشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منه الماء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا ولود ودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. قال: تنكح امرأة الأربع لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فرضها بذات الدين قريبة يداك. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي الأرض فساد عريض. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على صحية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. الله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الخروج ولما فيه من تكسير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت. ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع للأمة تمسك بما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما أخرج له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض ليعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعمالهم. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار وأهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوام ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع صالحين للزواج، بأن يكونا مسلمين أو كافرين أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات، فإنه يكون لك هكذا إما مسلمان أو كافران أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى، فإذا اختل الأمر صار هناك مانع. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية لا يصح النكاح. كذلك لا بد ايضا من كون المراه خاليه من الموانع، ليس في عده ولا في حصن في نكاح، بل تكون خاليه مطلقه او متوفى عنها قد انتهت من العده، او لم تتزوج اصلا. ثم هناك ايضا موانع اخرى من القرابه والرضاعه والمصاهره، تكون سليمه من ذلك. الرجل سليم من ذلك، ليس بينهما يحرم النكاح، لا قرابة كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو أشبه ذلك من رضاع أو النسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته إذا ابتلي بها أو أم زوجته أو جدتها، فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية رضاء الزوجين، زوج الزوجة زوج المرأة ومرأة الزوج، إلا ما استثني في حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها فلا دون التسع وكان لها الزوج صالح، هذا يجوز إذا كان دون التسع إذا اختار زوج وإذا اختار أبوها لها زوج صالح، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صغيرة في التسع أو سبع سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذنها صماتها ويخطب، هذا إذا كانت فكرة. أما الثيب فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى تصلح بالرضا، ولا بد أيضا من وجود الولي وجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا، بشرط أن يكون هذا النكاح من رغبة لا للتحليل ولا موقتا لوقت فيتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الاولاد والمصالح الاخرى. وهناك انكحه تخالف النكاح الشرعي، من ذلك نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كي يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال نكاح المتعة. وقد أبيح في الإسلام عندهم منهن شيء بل يخلي سبيلها ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا، وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثلاثة من الأكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح متعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح متعة وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرابة للزوج من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيف بل يتزوجها على انه رائم فيها بما يرجو وراء ذلك من العفه والنسل والتعاون على الخير، هذا هو النكاح الشرعي من خلال الايام خلال رغبه فيها ليستمتع بها ويستحب بها ولما يرجو من نسل وذريه. فهذا هو النكاح الشرعي الذي اباحه الله وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه وجعله سبحانه وتعالى خيرا للامه فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه حفاظ رجالها ونسائها وفيه الاحسان الى الجنسين فالزوج يحسن المراه بحفاظها والانفاق عليها وصيانتها وحمايتها من فئه الرجال الى غير ذلك والمراه تساعده على دينه ودنياه وتحبه وتراعي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والاخره. وهذا النكاح الذي سمعتم نكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه وكان عمر رضي الله تعالى يتوعد من فعله بأن يرجمه رجم الزاني لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم رافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه ومشهور في كتبهم وذلك مما قبل عليهم ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بهم بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل وان يعلم المؤمن يقينا ان هذا النكاح باطل وانه مما حرمه الله ومما سقطت الشريعه على تحريمه. وسبق لكم حديث صورة المعبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه ومن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا خرجه مسلم في صحيحه. هذا النص وما جاء في معناه يبين ان هذا النص مستمر الى يوم القيامه وانه انتهى امر هذا النكاح ويبقى له محل إباحة فقد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة النكاح المؤقت الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة هذا هو نكاح المتعة ومن عادتهم أنه إذا مضت المدة انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك ولكن لو جعلوا فيه طلاقا فهو غير نكاح متعه لو اتفقوا على شهرين او ثلاثه ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعه فالنكاح المطلق نكاح متعه مطلقه سواء كان فيه طلاق او بمجرد انتهاء المده ينتهي الامر فيما بينهم او شرطوا فيه الطلاق او الفسق كله نكاح متعه وهو محرم بالنص وكالإجماع من أهل العلم لا يبقى بين أهل العلم خلاف فيه بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة باطل. النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمها الله عز وجل من وقع فيها بعض الناس نكاح التحريم وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لآخر الطبقة الأخيرة الثالثة بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر يتزوجها فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له المحلل هو كيف المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها والمحلل له الزوج الاول المطلق، فهذا نكاح باطل وحرام اذا اتفق عليه بالتواطؤ او بشرط لفظي او بالكتابه، كل ذلك محرم. الى هذه التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل، جاء في ذلك عده احاديث، حديث مسعود وابي هريره وغيرهما. وفي لفظ رواه عليه الصلاه والسلام انه قال: الا انبئكم بكيس من السعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل. سمي كيس من السعار لانه جاء به للضرار، ليس زوجا، انما جاء به يدخل بها مره ويجامعها مره ثم لأن الله سبحانه وتعالى قال: وطلقها آخر الثلاث فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج ويريدها وتريده، زين له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل يقول له ما شاء الله من المال وترضى به الزوجة رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمهم إلا أن يدخل عليها مرة ثم يعتق وينتهي الأمر، ليحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو زنا في المعنى، لأنه ما زوجها لتكون زوجة، لتحفه، لتبقى لديه، لتحسنه، ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء تيسا مستعارا ليحلها لمن قبله بوضع مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل، ونكاحه باطل وليس بشرعي، ولا يحلها لزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق أن يؤدب ويعزر، يعني ذو البليغ الذي يرجعه وأمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل، وهي كذلك إذا كانت راضية، كلهم يعزرون في هذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، ووجب أن يعزر القائم به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم. والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التحذير والتأديب لإرضائها بالمعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول، لأنه لا يهتم بأن هذا ليس بزوج. والله قال: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا كيس مستعار وليس بزوج شرعي، فلا يحلها لزوج الاول. والنكاح الثالث فاسد ايضا نكاح يسمى نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما للآخر: زوجني وأزوج، زوجني بنتك وأزوج بنتك، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوج أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الصغار. قالوا: سمي صغارا من الخلو، لأنه في الغالب لا يهمهم مهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولاة شاغرة، يعني خلت من أهلها، ويقال مكان شاغر خالي، ويقال شغال الكلب برجله إذا رفعها ليقول فأهلا مكانها. وقيل سمي شغارا من شعور الكلب رجله، المعنى كانه يقول: لا تمسها ولا تمسري لها حتى امس حتى باشر الى اختك او طريقك او عملك او طريقك او عملك. كل حال ذكر منكر الفاسد، وإن لم يخلو من المخ وإن سم فيه مخ، لما ثبت عن أنه نهى عن الشراء حديث ابن عمر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ومن حديث معاوية ومن أحاديث أخرى في النهي عن الشغار. وفي حديث أبي هريرة قال: والشغار يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوج ابنتك أو زوجني أختك وأزوج أختي، هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله أن الشغار وأن يزوج هذا هذا وهذا وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جماعته من كلام مالك بن انس الراوي عن نافع. ومن كل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو من كلام من دون النبي، وهو كلامه نافع عمر بن عمر او مالك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يرضوه: واتفق هو جناس على ان تفسير الشغار من كلام نافع فليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، اتفق الشيخان على انه من تفسير نافع وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم اكل بما قال نافع وقالوا انه لا يكون شغار الا اذا خلا من المهر، اما اذا كان فيه المهر كاملا ليس فيه حيله والمهر كامل لهذه ولهذا فانه لا يكون شغار، وهذا قول ضعيف ومرجوح. والصواب انه يكون شغارا مطلقا اذا كان فيه الشرط لظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، لان في حديث ابي هريره قال: والشغار ان يقول الرجل زوجني اختك وزوج اختي او زوجني بنتك وزوج بنتي، ولم يقل وليس بينهما صداق بالاطلق. ولما ثبت في المسند وقال ابي داود في سنن صحيح عن معاويه رضي الله عنه انه رفع اليه فعلى امير المدينه ان شخصين تزوجا شغارا فسميا مهرا، وكتب معاويه رضي الله عنه الى امير المدينه ان يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، مع انهما قسميا مهرا، فدل ذلك على ان الشغار وما فيه مشاركه سواء سمي فيه مهر ام لم يسمى فيه مهر. والعبره بذلك والله اعلم انه وسيله الى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة مغيرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل والخصومات الكثيرة. فمن رحمة الله أن حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمن، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة الزي خرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى ساءت الحال بين هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا يكون عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع ساءت الحال بين الجميع. ثم وإن لا يبالي فليحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. لهذا حرم الله على الاحترام كما هذا النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ بتزويجهن للهوى والظلم والارضاء للاولياء وتحسين مقاصدهم واهوائهم، لا، بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك بان زوج ابن هذا او اخو هذا او عم هذا او ما اشبه هذا. هذا هو نكاح الشغار وهو مسمى نكاح البدل، والصواب انه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر ام لم يكن فيه مهر، هذا هو ارجح قولي العلماء في هذه المسألة وهو موافق للأحاديث الصحيحة وهو موافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار والبدل ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يترتب عليه المفاسد العظيمة وإن سمي فيه معه. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله يا منا المسلمين العافية من كل ما يغضبه. والواجب على من يستمع إلى هذه الفائدة أن يبلغ غيره، لأن هذا كثير، هذا في الصغار هذا موجود كثيرا في الحاضر والباقي، ولعله ذلك أكثر في القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء الظهور صار كل واحد يحبس ابنته أو أخته يقول لعله يحصل لي أن يزوجني بأخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و 30 سنة يرجو وجود من يزوجه أو زوج وحده. هذا من الظلم الظاهر والمعصية الظاهرة، فيجب على الإخوان أن يبلغوا من علموا ذلك منه ويعوذوا من الله ويحذروه نقمة الله، فإن هذا ظلم للنساء لا يجوز، وهذا النكاح بهذه الصفة أمر لا يجوز أيضا. نسأل الله للجميع الهداية والعافية.
الشيخ فيه حد العلماء في نور العذر هم البرنامج الذي يعني ينتشر حلل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم أو تعقيب على كلام هذا إنه ما يجوز، لأن بعض الناس يأخذ به يسمع هذا الكلام اللي صار في مهر ومش جاي.
هذا الغلط لا بد أن نسأل عنه، نتفهم على من يراهن يعلن هذا الشيء، لأن هذا فيه مضار كثيرة، دائما إذا تأملها العاقل عرف ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاق عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم، تعرض على كتاب السنة، فما وافق كتاب السنة ومنها قبل، وما خالف كتاب السنة من أقوالهم وآرائهم فجب أن يرد. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الواجب على أهل العلم، يرد ما تنازع به الناس إلى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.
يصير الأولاد اللي تجي تستغرب على
يلحق يحقون بآبائهم لا يشوفها يعطوها بسبب بعض الناس بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر فلا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلا ما استفتى ولا يحسبون هذا لا بأس به، فلا يكون أولاد لاحقين بآبائهم أو شبهة ولا لاحق في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح إذا انتبه يجدد النكاح. يقول المرأة: إذا كنت ترغبين بقائك معي يجدد النكاح بعقد عقد جديد من دون حاجه الى طلاق، يجدد عقد النكاح من وليها دون شرط نكاح المراه تطلق، فيزول المحظور، وان كانت لا تريده طلقها طلقه واحده وكل من يريه الا من سعد ويجد من رغبه الا كل من سعد.
هل يكفي بالغلط او بالشرط؟